إحساس إنفينسيال. سلام ومحبة للجميع، نرجو أن تكون جميع الكائنات في سعادة، نرجو أن تكون جميع الكائنات في بهجة، نرجو أن تكون جميع الكائنات في سلام. كتاب علم النفس الثوري للسيد والماستر سمائيل أونفيرو، الفصل الأول، العنوان مستوى الوجود. من نحن؟ من أين أتينا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ ما الذي نعيش له؟ لماذا نعيش؟ مما لا شك فيه أن الحيوان الفكري البائس الذي وصف خطأ كائنا بشريا ليس هو جاهلا فقط، لكنه يجهل على وعلى ذلك أنه جاهل. أسوأ ما في الأمر هو الوضع الغريب والصعب الذي نجده لأنفسنا، نتجاهل سر كل مآسينا ومع ذلك نحن مقتنعون بأننا نعرفها كلها. فقط أرسل حيوان ثدي عقلاني إلى وسط الصحراء الكبرى، أحد أولئك الذين يزعمون أنهم مؤثرون في الحياة، اتركهم هناك بعيدا عن أي واحة ولاحظ من الطائرة ما يحدث. الحقائق ستتحدث عن نفسها. الإنسان الفكري بالرغم من ذلك يتفاخر بأنه قوي ويعتقد أنه إنسان حقيقي، ولكن تبين أنه ضعيف بشكل مخيف. الحيوان العقلاني غبي 100%، يعتقد أنه أفضل ما لديه ويعتقد أنه يمكنه تطوير إمكاناته من خلال رياض الأطفال والأخلاق الحميدة والمدارس الابتدائية والثانوية والدبلومات والجامعات ومكانة الأب إلى آخره. للأسف على الرغم من الكثير من التعليم والأخلاق الحميدة والألقاب والمال، فإننا نعلم جيدا أن أي آلام في المعدة تحزننا وأننا في أعماقنا نستمر في التعاسة والبؤس. يكفي قراءة التاريخ العالمي لنكتشف أننا ما زلنا نفس البرابرة في الماضي، وبدلا من التحسن أصبحنا أسوأ. هذا القرن من روائعه الحروب، الدعارة، اللواط في جميع أنحاء العالم، الانحطاط الجنسي، المخدرات، الكحول، القسوة المفرطة، الانحراف الشديد، الوحشية وما إلى ذلك. هو المرآة التي يجب أن نرى أنفسنا فيها. لا يوجد سبب كاف للتباهي بالوصول إلى مرحلة متقدمة من التطور. إن الاعتقاد بأن الوقت يعني أن التقدم أمر سخيف لسوء الحظ، يستمر الجهلاء المتعلمين في الازدحام في عقيدة التطور. في كل الصفحات الكئيبة للتاريخ المظلم نجد نفس الفضائع والطموحات والحروب الفظيعة إلى آخره. ومع ذلك فإن معاصرينا فائقي التحضر ما زالوا مقتنعين بأن ما نسمعه عن الحرب ثانوي حادث عابر لا علاقة له بالحضارة الحديثة التي يتفاخرون بها. في الواقع المهم هو طريقة وجود كل شخص. سيكون بعض الأشخاص سكارين، سيكون البعض الآخر منتشين، والبعض الآخر صادق، والبعض الآخر وقح. هناك كل شيء في الحياة. السكان هم مجموع كل الأفراد. السكان هم ما هو الفرد، إنها الحكومة إلى الجماهير. إذن هي امتداد للفرد. من المستحيل تغيير الناس والجماهير إذ لم يغير الفرد نفسه. لا أحد يستطيع أن ينكر حقيقة وجود مستويات اجتماعية مختلفة. هناك أناس يرتادون الكنيسة، وأشخاص في بيوت الدعارة، ورجال أعمال، مزارعون، إلى آخره. بطريقة مماثلة، هناك مستويات مختلفة من الوجود. كل ما نحن داخليا سخيفا أو دنيئا، كرماء أو بخلاء، عنيفين، مسالمين، عفيفين أو شهوانيين، يجذب مختلف ظروف الحياة. سوف يجذب الشخص الشهواني دائما المشاهد والدراما وحتى المآسي الفاسدة التي سيشارك فيها. سوف يجذب السكير دائما السكارى، وسيظل دائما في الحانات أو البارات، وهذا واضح. ماذا سوف يجذب المرابي الأناني؟ كم عدد المشاكل؟ سجن، مصائب. مع ذلك الناس المحبطون، المتعبون من المعاناة، المحتاجون للتغيير لطي صفحة تاريخهم. الشعب البائس يريدون التغيير ولا يعرفون كيف، لا يعرفون الطرق، هم عالقون في زقاق مسدود. ما حدث لهم أمس حدث لهم اليوم، وسيحدث لهم مرة أخرى غدا. يكررون دائما نفس الأخطاء، ولا حتى طلقات المدافع ستجعلهم يتعلمون دروس الحياة. كل الأشياء تكرر نفسها في حياتهم، يقولون نفس الأشياء، يفعلون نفس الأشياء، ويشكون من نفس الأشياء. سيستمر هذا التكرار الممل للدراما والكوميديا والمآسي ما دمنا نحمل في داخلنا كل العناصر غير المرغوب فيها من الغضب والشهوة والحسد، الكبرياء، الكسل، الشراهة، إلى آخره. ما هو مستوانا الأخلاقي؟ أو يقال بشكل أفضل، ما هو مستوى وجودنا؟ سيستمر تكرار كل مآسينا ومشاهدنا ومصائبنا وحوادثنا طالما أن مستوى كياننا لا يتغير جذريا. كل الأشياء، كل الظروف التي تحدث خارج أنفسنا على مسرح هذا العالم، هي حصريا انعكاس لما نحمله في الداخل. لسبب وجيه، إذن يمكننا أن نعلن رسميا أن المظهر الخارجي هو انعكاس للداخل. عندما يتغير شخص ما داخليا، وإذا كان هذا التغيير جذريا، فعندئذ الظروف والحياة الخارجية تتغير أيضا. منذ وقت ليس ببعيد، منذ عام 1974، كنت أراقب مجموعة من الأشخاص الذين غزوا أرضا من الممتلكات الخاصة هنا في المكسيك. يتلقى هؤلاء الأشخاص اسما غريبا، هو المغليين. إنهم هم جيران من مستعمرة تشوروبوسكو الريفية. إنهم قريبون جدا من منزلي، ولهذا السبب تمكنت من دراستهم عن كثب. من المؤكد أن تكون فقيرا لن يكون جريمة، ومع ذلك فإن مشكلتهم الخطيرة لا تكمن في الفقر، بل في مستوى وجودهم. إنهم يقاتلون فيما بينهم يوميا، ويسكرون ويهينون بعضهم البعض، ويصبحون قتلة رفاقهم الذين يشاركونهم مصائبهم، ويعيشون في أكواخ قذرة حيث الكراهية تسود بدلا من الحب. لقد فكرت مرات عديدة في حقيقة أنه إذا كان أي منهم سيقضي من كراهيته الداخلية والغضب والشهوة والافتراء والسكر والقسوة والأنانية والافتراء والحسد والغرور والكبرياء وما إلى ذلك، فإنه سيسعد الآخرين. ومن خلال قانون التقارب في علم النفس البسيط، كان يتعامل مع أشخاص أكثر دقة وروحانية. هذه العلاقات الجيدة ستحدث بالتأكيد تغييراً اقتصادياً واجتماعياً. سيكون هذا هو المخرج من المجاري القذرة لهذا الفرد. لذلك إذا كنا نريد حقاً تغييراً جذرياً، فإن أول شيء يجب أن نفهمه هو أن كل واحد منا سواء كان أبيض، أسود أو أصفر، أو بنياً أو جاهلاً أو مثقفاً وما إلى ذلك، في مستوى من الوجود أو آخر. ما هو مستوى وجودنا؟ هل فكرت في هذا من قبل؟ سيكون من المستحيل المرور إلى مستوى آخر إذا تجاهلنا المستوى الذي نحن فيه حالي. الفصل الثاني عنوان السلم الرائع. يجب أن نطوق إلى تغيير حقيقي. يجب أن نخرج من هذا الروتين الممل، من هذه الحياة الميكانيكية البحتة والمرهقة. ما يجب أن نفهمه أولاً بوضوح هو أن كل واحد منا في مستوى معين من الكينونة أو آخر. يختلف مستوى كون السكارى عن مستوى المتعافين، ومستوى كون البغي يختلف عن مستوى العذراء. ما نقوله هنا لا جدال فيه ولا جدال فيه. بالتقدم في موضوع هذا الفصل، لا يهم إذا تخيلنا الدرجات العديدة للسلم التي تمتد إلى أعلى عموديا. مما لا شك فيه، سنجد أنفسنا في أي من هذه الدرجات. في الدرجات الدنيا سيكون هناك أناس أسوأ منا، وفي الدرجات الأعلى سيكون هناك أشخاص أفضل منا. في هذا العمودي غير العادي، في هذا السلم الرائع، من الواضح أنه يمكننا العثور على جميع مستويات الوجود، كل شخص مختلف. هذا شيء لا يمكن لأحد أن يجادل فيه. لا شك أننا لا نتحدث عن جميلة أو قبيحة، إذ لم تكن مسألة عمر. هناك شباب وكبار، كبار السن على وشك الموت، وكذلك الأطفال حديثي الولادة. موضوع الوقت والسنوات، أن مسألة الولادة والنضج والنمو والزواج والتكاثر والشيخوخة هي مسألة أفقية فقط. في السلم الرائع على المستوى العمودي لا يتناسب مفهوم الوقت مع درجات مثل هذا المقياس. يمكننا فقط العثور على مستويات الكينونة. الأمل الميكانيكي للناس لا يخدم أي غرض. يعتقدون أنه مع مرور الوقت ستتحسن الأمور. لقد فكر أجدادنا وأجدادنا بهذه الطريقة، ومع ذلك فقد وصلت الحقائق لتثبت بالضبط عكس ذلك. ما يهم هو مستوى الوجود، وهذا عمودي. نحن على درجة، لكن يمكننا الصعود إلى درجة أخرى. السلم الرائع الذي نتحدث عنه والذي يهمه، من المؤكد أن المستويات المختلفة للوجود لا علاقة لها بالزمن الخطي. مستوى أعلى من الوجود فوقنا مباشرة من لحظة إلى أخرى. إنه ليس في أي مستقبل أفقي بعيد، ولكن هنا والآن داخل أنفسنا على العمود. إنه ظاهري، ويمكن لأي شخص أن يفهم أن الخطين الأفقي والرأسي يتقاطعان من لحظة إلى أخرى في باطننا النفسي، ويشكلان صليباً. تتطور الشخصية وتتكشف على خط الحياة الأفقي، تولد الشخصية وتموت بزمنها الخطي. إنه مميت، لا يوجد غد بالنسبة لشخصية الميت. الشخصية ليست الوجود، مستويات الوجود ليست للوقت. بما أن الوجود نفسه ليس زمنا، فلا علاقة له بالخط الأفقي. إنه موجود داخل أنفسنا. الآن في الوضع الرأسي. سيكون من السخف، من الواضح أن نبحث عن وجودنا خارج أنفسنا، لذلك ليس من المهم تحديد ما يلي كنتيجة طبيعية، الألقاب والرتب والترقيات وما إلى ذلك في العالم المادي الخارجي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنشئ تمجيدا حقيقيا أو إعادة تقييم للكائن أو الانتقال إلى درجة أعلى في مستويات الوجود. الفصل الثالث عنوان التمرد النفسي. ليس من غير المهم تذكير قرائنا بوجود نقطة رياضية داخل أنفسنا، مما لا شك فيه أن مثل هذه النقطة لم يتم العثور عليها في الماضي أو في المستقبل. من يريد أن يكتشف تلك النقطة الغامضة يجب أن يبحث عنها هنا والآن داخل نفسه في هذه اللحظة بالضبط، وليس قبل ثانية ولا بعد ثانية. يتقاطع الخطان الأفقي والرأسي للصليب المقدس عند هذه النقطة، وهكذا نجد أنفسنا من لحظة إلى أخرى أمام مسارين الأفقي والعمودي. من الواضح أن الوضع الرأسي مختلف، إنه طريق المتمردين الأذكياء، طريق الثوار. من الواضح أن المسار الأفقي أساسي جدا، صديقي، وكل جسم يسافر به من قبل الأحداث وأولئك الذين يعانون من الشيخوخة. عندما يتذكر المرء نفسه ويعمل على نفسه، عندما لا يتم التعرف على كل مشاكل الحياة وأحزانها، فإن حقيقة أن المرء يسافر على طول المسار العمودي. بالتأكيد ليس من السهل أبدا التخلص من المشاعر السلبية وفقدان كل هوية مع اتجاه حياتنا، مع جميع أنواع المشاكل، مع الأعمال التجارية والديون ومدفوعات القروض والرهون العقارية ومدفوعات الهاتف والمياه والطاقة إلى آخره. من الواضح أن العاطلين عن العمل، أولئك الذين فقدوا مناصبهم أو وظائفهم لسبب أو لآخر، يعانون من نقص المال ومسألة أن ينسوا وضعهم ولا يقلقوا أو يتعرفوا على أنفسهم بمشاكلهم الخاصة يصبح أمرا صعبا للغاية. أولئك الذين يعانون والذين يبكون، أولئك الذين وقعوا ضحايا لبعض الخيانة أو الظلم، ضحايا الجحود والافتراء والاحتيال، ينسون أنفسهم حقا، نسوا كيانهم الداخلي. إنهم يعرفون أنفسهم تماما من خلال مأساتهم الأخلاقية. العمل على الذات هو السمة الأساسية للمسار العمودي. لا أحد يسير على طريق التمرد العظيم إذ لم يعمل على نفسه. العمل الذي نشير إليه ذو طبيعة نفسية، يتعامل هذا العمل مع تحول معين في اللحظة التي نجد أنفسنا فيها. نحتاج أن نتعلم كيف نعيش من لحظة إلى أخرى. على سبيل المثال، من الواضح أن الشخص البائس بشأن بعض المشاكل العاطفية أو الاقتصادية أو السياسية قد نسي ذاته الداخلية. إذ توقف مثل هذا الشخص للحظة، راقب الموقف، حاول أن يتذكر ذاته الداخلية، ثم حاول فهم سبب هذا الموقف. إذ كان يتأمل قليلا أن كل شيء يموت، وأن الحياة زائلة وهمية، وأن الموت يحول كل غرور العالم إلى رماد. لو فهم أن مشكلته في الواقع ليست أكثر من لهب لا قيمة له، وسرعان ما يموت، سيرى فجأة بمفاجأة كبيرة أن كل شيء قد تغير. من الممكن تحويل التفاعلات الميكانيكية من خلال المواجهة المنطقية والانعكاس التلقائي الحميم للكائن. من الواضح أن الناس يتفاعلون آلياً عندما يواجهون الظروف المتنوعة من الحياة. الأشخاص البائسون عادة ما يصبحون ضحايا عندما يتملقون، يبتسمون عندما يتعرضون للإدلال، يعانون إنهم يهانون، إذا أهينوا، إذا تعرضوا للأذى إنهم ليسوا أحرارا أبدا. لدى رفقائهم القدرة على دفعهم من السعادة إلى الحزن ومن الأمل إلى اليأس. كل من هؤلاء الأشخاص الذين يسافرون على طول المسار الأفقي يشبه آلة موسيقية يمكن لكل من زملائه العزف عليها، اللحن الذي يرغب فيه. من يتعلم كيفية تحويل التفاعلات الميكانيكية هو في الواقع يدخل في المسار العمودي. هذا يمثل تغييرا جوهريا في مستوى الوجود، وهذا أمر غير عادي نتيجة التمرد النفسي.
الفصل الرابع، الجوهر. ما يجعل كل طفل حديث الولادة جميلا ورائعا هو جوهره. الجوهر في حد ذاته يشكل واقعه الحقيقي. في جميع المخلوقات النمو الطبيعي للجوهر هو بالتأكيد هزيل وغير كاف. ينمو جسم الإنسان ويتطور وفقا للقوانين البيولوجية للأنواع، ومع ذلك فإن هذه الاحتمالات في حد ذاتها محدود للغاية بالنسبة للجوهر. مما لا شك فيه، بدون مساعدة يمكن للجوهر أن ينمو إلى درجة صغيرة فقط. نتحدث بصراحة كبيرة ونقول إن النمو التلقائي والطبيعي للجوهر يمكن حدوثه فقط خلال الثلاث أو الأربع أو الخمس سنوات الأولى من الحياة، بعبارة أخرى خلال المرحلة الأولى من الحياة. يعتقد الناس أن نمو الجوهر وتطوره يحدث دائما بطريقة مستمرة وفقا لآليات التطور، لكن الغنوصية العالمية تعلم بوضوح أن هذا لا يحدث بهذه الطريقة. يجب أن يحدث شيء مميز للغاية، يجب أن يتحقق شيء جديد حتى يكون الجوهر قد نما أكثر. أريد أن أشير بشكل قاطع إلى العمل على النفس، إن تطوير الجوهر ممكن فقط على أساس الأعمال الواعية والآلام الطوعية. من الضروري أن نفهم أن هذا العمل لا يشير إلى مسائل مهنية مثل الأعمال المصرفية أو النجارة أو البناء أو إصلاح السكك الحديدية أو المسائل المكتبية. هذا العمل لمن طورت شخصيته يتعلق بشيء نفسي. نعلم جميعا أننا نمتلك داخل أنفسنا ما يسمى الأنا، أنا وأنا نفسي. لسوء الحظ فإن الجوهر مسجون تماما ويتم امتصاصه داخل الأنا، وهذا أمر مؤسف. حل أنا النفسية وتفكيك عناصرها غير المرغوب فيها هو شيء لا مفر منه. هذا هو معنى العمل على النفس. لن نتمكن أبدا من تحرير الجوهر دون تفكيك الأنا النفسية سابقا. الدين، بوذا، الحكمة، الجسيمات المؤلمة لأبينا الموجود في السماء، وجميع المعلومات التي نحتاجها لتحقيق الذات الحميم لكائننا الداخلي هي في الجوهر. لن يكون أحد قادرا على القضاء على أنا النفسية دون القضاء مسبقا على العناصر اللا إنسانية التي نحملها داخل أنفسنا. نحن بحاجة إلى تقليص القسوة الوحشية لهذا اليوم وهذا العصر إلى رماد. الحسد الذي أصبح للأسف الدافع السري للفعل، الطمع الذي لا يطاق الذي جعل الحياة مريرة جدا، والافتراء المقزز، الافتراء الذي يؤدي إلى العديد من المآسي، الاحتفالات السكرية والقذارة التي تفوح منها رائحة كريهة إلى آخره. وفقا لذلك، حيث يتم اختزال كل هذه الفضائع إلى غبار كوني، فإن الجوهر إلى جانب التحرر سوف ينمو ويتطور بشكل متناغم، مما لا شك فيه أن الجوهر يضيء داخل أنفسنا عندما تموت. الجوهر المحرر يمنحنا الجمال الداخلي والسعادة الكاملة، والحب الحقيقي ينبع من هذا الجمال. يمتلك الجوهر حواسا متعددة من الكمال والقوى الطبيعية غير العادية. عندما نموت داخل أنفسنا، عندما نحل أن النفسية، يمكننا عندئذ الاستمتاع بالحواس الثمينة وقوى الجوهر. الفصل الخامس، اتهام الشخص لنفسه. الجوهر الذي يحمله كل واحد منا في داخله يأتي من أعلى، من السماء، من النجوم. إن الروعة تنبثق من الجوهر، من النوتة الموسيقية لا، مجرة ضرب التبانة، المجرة التي نعيش فيها. يمر الجوهر الثمين عبر النوتة الموسيقية صول، الشمس، ثم يمر عبر النوتة الموسيقية فا، منطقة الكواكب، ثم يدخل هذا العالم واخترق داخلنا. ابتكر آباؤنا الجسم المناسب لاستقبال هذا الجوهر الذي ينبعث من النجوم. نعود منتصرين في حضن أورانيا العميق من خلال العمل بشكل مكثف على أنفسنا والتضحية بأنفسنا من أجل إخواننا. نحن نعيش في هذا العالم لسبب ما، لشيء ما، لبعض العوامل الخاصة. من الواضح أن هناك الكثير بداخلنا يجب أن نراه وندرسه ونفهمه. إذا كنا بالفعل نعرف شيئا عن أنفسنا، فإن حياتنا هي ما نطوق إليه. الحدث المأساوي هو وجود من مات دون أن يعرف الغرض من حياته. يجب على كل واحد منا أن يكتشف بنفسه الغرض من حياته، ليكتشف ما الذي يجعله أسيرا في سجن الألم. ظاهريا هناك شيء ما في داخلنا يجعل حياتنا مريرة، وهذا ما نحتاج إلى محاربته. ليس من الضروري أن نستمر في الخزي، لذلك من الضروري أن نختزل ما يجعلنا ضعفاء وبائسين إلى غبار كوني. لا جدوى من أن نكون مغررين بالراتب، الأوسمة، الدبلومات، المال، العقلانية الذاتية الباطلة سالفة الذكر، الفضائل إلى آخره. يجب أن لا ننسى أبداً أن النفاق والغرور السخيف لشخصياتنا الزائفة يجعلنا أشخاص مملين، فاسدين، متخلفين، رجعيين، وغير قادرين على رؤية ما هو جديد. للموت معان كثيرة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. دعونا نفكر في الملاحظة الرائعة للقائد الكبير يسوع المسيح: دع الموتى يدفنون موتاهم. الناس على الرغم من أنهم أحياء، هم في الواقع أموات عن كل عمل ممكن على أنفسهم، وبالتالي لأي تحول داخلي. إنهم أناس مسجونون في عقائدهم والمعتقدات. الناس تحجرت في ذكريات الأمس، أفراد من تحيزت أسلافهم بالكامل، أشخاص عبيد لما قد يقوله الآخرون، فاترون بشكل مروع، غير مبالين، وأحيانا يعرفون بأنهم كلهم جهلاء، مقتنعين بأنهم على حق لأن هذا هو ما قيل لهم. هؤلاء الأشخاص لا يريد فهم أن هذا العالم هو صالة ألعاب نفسية يمكن من خلالها القضاء على القبح السري الذي نحمله جميعا في الداخل. إذا فهم هؤلاء البؤساء الحالة المؤسفة التي يعيشون فيها، فإنهم سيرتعدون من الرعب. ومع ذلك يعتقد هؤلاء الناس أنهم الأفضل، يتفاخرون بفضائلهم، إنهم يشعرون بأنهم كرماء ونبلاء وأذكياء ومسؤولون. الحياة العملية كمدرسة هائلة، ولكن اعتبارها هدفا في حد ذاته هو بلا شك عبثية. أولئك الذين يأخذون الحياة في حد ذاتها مثل الحياة اليومية لم يدركوا ضرورة العمل على أنفسهم من أجل تحقيق تحول جذري. لسوء الحظ يعيش الناس في الخارج ولم يسمعوا أبداً أي شيء عن العمل الداخلي. التغيير ضروري، لكن الناس لا يعرفون كيف يتغيرون. إنهم يعانون بشدة، ومع ذلك فهم لا يعرفون حتى سبب معاناتهم. المال ليس كل شيء. عادة ما تكون حياة العديد من الأثرياء مأساوية حقا.
الفصل السادس: الحياة. في مجال الحياة العملية نكتشف تناقضات مذهلة. في بعض الأحيان يعاني الأثرياء الذين لديهم إقامة رائعة ولديهم العديد من الأصدقاء بشكل رهيب. غالبا ما يعيش البروليتاريون المتواضعون من المعاول والمجارف أو الناس الوسطى في سعادة تامة. يعاني العديد من أصحاب الملايين من العجز الجنسي والرئيسيات للأغنياء، يبكون بمرارة، بمرارة بسبب ذلك لخيانة أزواجهم. في هذا اليوم وهذا العصر يبدو أثرياء الأرض مثل النسور في أقفاص ذهبية، لا يمكنهم العيش بدون حراس شخصيين، سلاسل سحب رجال دولة، إنهم ليسوا أحرارا أبدا، أينما ذهبوا فأنهم محاطون بأشخاص مسلحين حتى الأسنان. دعونا ندرس هذا الوضع بمزيد من التفاصيل. نحن بحاجة لمعرفة ما هي الحياة. الجميع أحرار في التفكير كما يحلو له، بغض النظر عما يقول الناس، في الواقع لا أحد يعرف أي شيء. الحياة مشكلة لا أحد يفهمها. عندما يريد الناس أن يخبرونا بحرية قصة حياتهم، فإنهم يقتبسون الأحداث والأسماء والألقاب والتواريخ وما إلى ذلك، ويشعرون بالرضا عند سرد قصصهم. يتجاهل هؤلاء البؤساء إن قصصهم غير مكتملة، لأن الأحداث والأسماء والتواريخ ليست سوى الجانب الخارجي للفيلم، فإن الجانب الداخلي مفقود. من الضروري معرفة حالات الوعي. كل حدث يكمل هذه الحالة النفسية أو تلك. الدول داخلية والأحداث خارجية، لذا فإن الأحداث الخارجية ليست كل شيء. يجب أن نفهم أن الحالات الداخلية هي التصرف الجيد أو السيء، الانشغال، الاكتئاب، الخرافات، الخوف، الشك، الرحمة، المواساة الذاتية، المبالغة في تقدير الذات، حالات مشاعر السعادة، حالات المتعة، إلى ما هنالك. مما لا شك فيه إن الحالات الداخلية يمكن أن تتوافق تماما مع الأحداث الخارجية، يمكن أن يكون مصدرها الأخير أو لا يمكن أن يكون لهم أي علاقة معهم على الإطلاق. في كل حالة تختلف الدولة والأحداث، لا تتوافق الأحداث دائما تماما مع الحالات المتوافقة. يمكن أن يكون الحدث اللطيف غير مرتبط بحالته الداخلية، ويمكن أن يكون الحدث غير السار غير مرتبط بحياته الداخلية. عندما طال انتظار الأحداث في النهاية، نشعر غالبا إن شيئا ما مفقود. بالتأكيد كانت الحالة الداخلية المقابلة التي ينبغي دمجها مع الحدث الخارجي مفقودة. في كثير من الأحيان يأتي حدث غير متوقع ليكون هو الذي وفر لنا أفضل اللحظات. الفصل السابع: الحالة الداخلية. لدمج الحالات الداخلية بشكل صحيح، الحالة السابعة الحالة الداخلية لدمج الحالات الداخلية بشكل صحيح مع الأحداث الخارجية هو معرفة كيفية العيش بذكاء. أي حدث يعيش بذكاء يتطلب حالته الداخلية المحددة المقابلة. ومع ذلك عندما يراجع الناس حياتهم، للأسف فإنهم يعتقدون فقط إن حياتهم تتكون حصريا من الأحداث الخارجية. الشعب البائس يعتقد إنه لو لم يحدث له ذلك أو ذاك لكانت حياتهم أفضل. يعتقدون أن الثروة جاءت لمقابلتهم، ومع ذلك فقدوا الفرصة ليكونوا سعداء. يندبون ما فقدوه ويبكون على ما احتقروه، يتأوهون عندما يتذكرون أخطاءهم ومصائبهم القديمة. لا يريد الناس أن يدركوا إن الغطاء النباتي ليس العيش، وإن القدرة على الوجود بوعي تعتمد على الروح حصريا على نوعية الحالات الداخلية. بالتأكيد لا يهم مدى جمال الأحداث الخارجية في الحياة إن لم نكن في الحالة الداخلية المناسبة في تلك اللحظات، فقد تبدو أفضل اللحظات مملة أو مملة بالنسبة لنا. شخص ما ينتظر بفارغ الصبر مأدبة الزفاف كحدث عظيم، ومع ذلك يمكن أن يحدث أنه قد يكون مشغولا للغاية في تلك اللحظة، بالذات لدرجة أنه لن يستمتع بها حقا، وهكذا سيصبح هذا الحزب بالنسبة له جافا وباردا مثل البروتوكول. لقد علمتنا التجربة إن ليس كل الأشخاص الذين يحضرون مأدبة أو حفلة يستمتعون حقا بأنفسهم. دائما ما يكون الشخص الذي يشعر بالملل حاضرا في أفضل الحفلات، كما إن أكثر المؤلفات الموسيقية المبهجة تجعل بعض الناس سعداء وتجعل الآخرون يبكون. أولئك الذين يعرفون كيف وكيفية الجمع الوعي بين الحدث الخارجي والحالات الداخلية المناسبة نادرون جدا. من المؤسف إن الناس لا يعرفون كيف يعيشون بوعي، يبكون عندما يضحكون ويضحكون ويضحكون عندما يبكون. السيطرة مختلفة، يمكن أن يكون الحكيم سعيدا ولكن لا يمتلئ أبدا بالجنون المجنون والحزن، ولكن لا يأنس ومصبط أبدا، والهدوء في وسط العنف والامتناع عن العربدة والعفة عند الشهوة وما إلى ذلك. حزن ومتشائم، الناس يعتقدون أسوأ ما في الحياة وبصراحة لا يريدون أن يعيشون. كل يوم نرى أشخاصا ليسوا فقط غير سعداء ولكن ما هو أسوأ من ذلك، يجعلون حياة الآخرين بائسة. أمثال هؤلاء لن يتغيروا حتى ولو عاشوا كل يوم من طرف إلى طرف، لأنهم يحملون المرض النفسي بداخلهم. هؤلاء الأشخاص يمتلكون حالات داخلية هي بالتأكيد فاسدة، ومع ذلك فإن هؤلاء الناس يصنعون أنفسهم كشهداء عدل قديس فاضل نبيل مفيد إلى الأخير. إنهم أناس يقدرون أنفسهم إلى أقصى الحدود، إنهم أناس يقدرون أنفسهم إلى أقصى الحدود. الناس الذين يحبون أنفسهم كثيرا، إنهم أفراد يشفقون على أنفسهم كثيرا ويبحثون عن مخرج للتهرب من مسؤولياتهم. اعتاد مثل هؤلاء الأشخاص على المشاعر السيئة، ومن الواضح إنه بسبب هذا الدافع فإنهم يخلقون يوميا عناصر نفسية تحتية. الأحداث المشيئة مثل نكسات الثروة والبؤس والديون والمشاكل وما إلى ذلك هي ملكية حصرية لأولئك الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يعيشون. يمكن لأي شخص أن يكتب ثقافة فكرية ثرية، ومع ذلك قلهم الأشخاص الذين تعلموا كيفية العيش بطريقة مستقيمة. عندما يريد المرء أن ينفصل عن الأحداث الخارجية من الحالات الداخلية للوعي، يظهر المرء بشكل ملموس عدم قدرته على الوجود بطريقة كريمة. عندما يريد المرء أن ينفصل الأحداث الخارجية من الأحداث الداخلية للوعي، يظهر المرء بشكل ملموس عدم قدرته على الوجود بطريقة كريمة. أولئك الذين يتعلمون كيفية الجمع بوعي الأحداث الخارجية مع الدولة الداخلية تسير إلى طريق النجاح.
الفصل الثامن، الحالة الداخلية الخطأ. مما لا شك فيه أثناء الملاحظة الدقيقة لنفسي إن التمايز المنطقي الكامل بين الأحداث الخارجية للحياة العملية والحالات الداخلية للوعي هو دائما شيء لا مفر منه وغير منفر. نحن بحاجة ماسة إلى معرفة مكان وجودنا بالنسبة للحالة الداخلية للوعي، وكذلك الطبيعية المحددة للحدث الخارجي الذي يحدث لنا في لحظة معينة. الحياة في حد ذاتها عبارة عن سلسلة من الأحداث التي تعالج نفسها عبر الزمان والمكان. قال أحدهم الحياة سلسلة من الويلات التي يحملها الإنسان متشابكة في أرواحهم. الجميع أحرار في التفكير كما يشاء. أعتقد إن خيبة الآمال والمرارة دائما ما تكون سريعة الزوال، ملذات لحظة عابرة. كل حدث له نكهته المميزة الخاصة. الحالات الداخلية أيضا من نوع مميز. هذا أمر لا جدل فيه ولا يمكن دحضه. في الواقع يشير العمل الداخلي على الذات بشكل قاطع إلى الحالات النفسية المتنوعة للوعي. لا أحد يستطيع أن ينكر أننا في داخلنا نحمل الكثير من الأخطاء، وإن الحالات الخاطئة موجودة أيضا. إذا أردنا بالفعل التغيير فنحن بحاجة بأقصى قدر من الإلحاح الذي لا مفر منه لتعديل هذه الحالات الخاطئة من وعينا بشكل جذري. يؤدي التعديل المطلق للحالات الخاطئة إلى تحولات كاملة في مجال الحياة العملية. من الواضح عندما يعمل المرء بجدية على الحالات الخاطئة فإن أحداث الحياة غير السارة لم تعد مؤلمة بهذه السهولة. نحن نقول شيئا لا يمكن فهمه إلا من خلال عيشه، في حين إن المرء بالفعل يختبر على وجه التحديد في مجال الأفعال. من لا يعمل على نفسه يكون دائما ضحية للظروف، إنه مثل سجل بائس على مياه المحيط الصاخبة. تتغير الأحداث باستمرار في مجموعاتها المتعددة، يأتون واحدة تلو الآخر في أمواج هم مؤثرات. في الواقع توجد أحداث جيدة وسيئة، ستكون بعض الأحداث أفضل أو أسوأ من غيرها. بالتأكيد تعديل أحداث معينة لتغيير النتائج، لتعديل المواقف وما إلى ذلك أمر ممكن وسط عدد من الاحتمالات، ومع ذلك توجد بعض المواقف التي لا يمكن تغييرها حقا. يجب قبول هذه الحالات بوعي عندما يصبح بعضها خطيرا وحتى مؤلما، مما لا شك فيه إن الحزن يختفي عندما لا نعرف أنفسنا بالمشكلة التي نشأت. يجب أن نعتبر الحياة متتالية، سلسلة من الدول الداخلية تتشكل التاريخ الأصيل لحياتنا على وجه الخصوص من قبل هذه الدولة. عند مراجعة مجمل وجودنا يمكن بعد ذلك التحقق بأنفسنا بطريقة مباشرة من أن العديد من المواقف غير السارة كانت ممكنة بفضل الحالات الداخلية الخاطئة. على الرغم أن الإسكندر الأكبر كان دائما معتدلا بطبيعته، إلا أنه استسلم بسبب الفخر للتجاوزات التي أدت إلى وفاته. فرانسيس الأول مات بسبب الزنا القذر والبغيض الذي لا يزال يذكر جيدا في التاريخ. عندما اغتيل مار على يد راهبة فاسدة كان يحتضر من الغطرسة والحسد، كان يعتقد أنه عادل تماما. مما لا شك فيه أن سيدات بريك داز كريفس استنفدن تماما حيوية الزنر للراهب لويس الخامس عشر بسبب الغيرة، أصبح عطيل قاتلا. كثيرا من الناس يموتون من الطموح أو الغضب أو الغيرة، هذه معروفة من قبل علماء النفس. متى إرادتنا تثبت نفسها بشكل لا رجعة فيه على نزعة سخيفة نصبح مرشحين للبنسيون أو المقبرة. لذلك تمتلئ السجون بأشخاص مخطئين بصدق.
الفصل التاسع بعنوان الأحداث الشخصية. عند التعامل مع اكتشاف الحالات النفسية الخاطئة تكون الذات حميمية كاملة. مراقبة نفسي أمر لا مفر منه. يمكن تصحيح الحالات الداخلية الخاطئة بلا شك من خلال الإجراءات الصحيحة، نظرا لأن حياتنا الداخلية المغناطيس الذي يجذب الأحداث الخارجية، فنحن بحاجة بأقصى قدر من الاستعجال إلى التخلص من الحالات النفسية الخاطئة من نفسنا. لا غنى عن تصحيح الحالات النفسية الخاطئة عندما يريد المرء تغيير طبيعة بعض الأحداث غير المرغوب فيها بشكل أساسي. إن تغير علاقتنا بأحداث معينة ممكن إذا أزلنا بعض عبثية الحالات النفسية من داخلنا، يمكن أن تصبح المواقف الخارجية المدمرة غير هجومية وحتى بناءة من خلال تصحيح الحالات الداخلية الخاطئة بذكاء. عندما يطهر المرء نفسه داخليا، يمكن عندئذ تغيير طبيعة الأحداث غير السارة. هذا يحدث لنا. من لا يصحح أبدا الحالات النفسية السخيفة معتقدا أنه قوي جدا يصبح ضحية للظروف. عندما يرغب المرء في تغيير مسار وجوده غير السعيد، فمن الضروري حينئذ إنشاء نظام داخل منزله الداخلي المضطرب. يشتكي الناس من كل شيء، إنهم يعانون، يبكون، يحتجون، إنهم يرغبون في تغيير حياتهم للخروج من المحنة التي يعانون منها، ومع ذلك للأسف لا يعملون على أنفسهم. لا يريد الناس أن يدركوا أن حياتهم الداخلية تجذب الظروف الخارجية. لذلك إذا كانت الظروف الخارجية مؤلمة، فذلك بسبب حالاتها الداخلية العبثية. الخارجي هو مجرد انعكاس للداخلية. لذلك فإن أي شخص يتغير داخليا ينشئ أمرا جديدا من الأشياء. لا تكون الأحداث الخارجية أبدا بنفس أهمية الطريقة التي يتفاعل بها المرء عند مواجهتها. هل بقيت هادئا أمام الجاني؟ هل استقبلت بكل سرور مظاهر غير السارة من رفاقك؟ كيف كان رد فعلك على خيانة من تحب؟ هل تركت نفسك تنجرف باسم الغيرة؟ هل قتلت؟ هل أنت في السجن؟ المستشفيات أو المقابر أو البارثيون، وتمتلئ السجون بأشخاص مخطئين صادقين تصرف بطريقة سخيفة عند مواجهة أحداث خارجية. أفضل سلاح يمكن للإنسان استخدامه في الحياة هو أنه يمكن للفرد نزع سلاح الوحوش وكشف الخونة عن طريق الحالات الداخلية المناسبة. الدول الداخلية الخاطئة تجعلنا ضحايا أعزل للانحراف البشري. يجب أن تتعلم مواجهة الأحداث غير السارة في الحياة العملية باستقامة داخلية مناسبة. يجب ألا تتعرف على أي حدث. تذكر أن كل شيء يموت. يجب أن تتعلم أن تنظر الحياة مثل فيلم، وبالتالي سوف تحصل على الفوائد. يجب ألا تنسى أنه إذا لم تستبعد الأحداث الداخلية الخاطئة من نفسك، من نفسيتك، فإن الأحداث التي لا قيمة لها قد تجلب لك العار. مما لا شك فيه أن كل حدث خارجي يحتاج إلى أجره المناسب، أي حالته النفسية الدقيقة، تصحيح الحالة النفسية. الفصل العاشر بعنوان الشخصيات المختلفة. في الواقع فإن الثدييات العقلانية التي تسمى خطأ الإنسان لا تملك شخصية محددة. مما لا شك فيه أن هذا النقص في الوحدة النفسية في الإنسان هو سبب ذلك. كثير من الصعوبات والمرارة. الجسم المادي وحدة كاملة وتعمل ككل عضوي ما لم تكن مريضة. ومع ذلك فإن الحياة الداخلية للإنسان ليست بأي حال من الأحوال وحدة نفسية. الجانب الأكثر أهمية في كل هذا، على الرغم مما قد تقوله المدارس المتنوعة، والباطنية الزائفة والتنجيمية الزائفة هو الافتقار إلى التنظيم النفسي في الأعماق الحميمة لكل شخص. بالتأكيد في هذه الظروف لا يوجد عمل متوافق كوحدة متناغمة كاملة في الحياة الداخلية للناس. الإنسان فيما يتعلق بحالته الداخلية هو تعدد نفسي مجموع الأنا. يكرم الجهلاء المثقفون في هذه الحقبة الضئيلة الأنا التي يؤلهونها يضعونها على المذابح، يسمونه alter ego أو I superior و I الإلهي وما إلى ذلك. إن العارفين بكل شيء في هذا العصر المظلم الذي نعيش فيه لا يريدون أن يدركوا أن الرئيس أنا أو أنا الأدنى هما قسمان من نفس الأنا المتعددة. في الواقع ليس لدى الإنسان أنا دائمة، ولكن بدلا من ذلك لديه العديد من أنا مختلفة وغير منطقية. الحيوان الفكري البائس المسمى خطأ إنسانا يشبه المنزل في الفوضى، حيث يوجد العديد من الخدم الذين يريدون دائما أن يأمروا ويؤدبوا نزواتهم الخاصة بدلا من رب واحد. أكبر خطأ في السرية الباطنية الزائفة الرخيصة والتنجيم الزائف هو افتراضي أن الآخرين يمتلكون أو أن المرأة لديه أنا دائم وثابت بدون بداية ونهاية. إذا كان أولئك الذين يفكرون بالطريقة المصوفة سابقا للحظة واحدة على الأقل قد أيقظوا الوعي، فسوف يرون بوضوح بأنفسهم أن الإنسان العقلاني لن يكون أبدا هو الشخص نفسه خلال فترة طويلة من الزمن. وهكذا من وجهة نظر نفسية فإن الثدييات الفكرية تتغير باستمرار. إن الاعتقاد بأن شخصا يدعى لويس هو لويس دائما هو بمثابة مزحة تم صنعها بذوق سيء للغاية. هذا الموضوع المسمى لويس لديه أنا أخرى، غرور أخرى في نفسه، والتي في لحظات مختلفة تعبر عن نفسها من خلال شخصية. لذلك حتى لو كان لويس لا يحب الطمع فهناك أنا أخرى بداخله فلندعوه بيتر ويحب الطمع وما إلى ذلك. لا يوجد شخص هو نفسه بطريقة مستمرة. في الواقع ليس من الضروري أن يكون المرء حكيما حتى يدرك تماما التغييرات والتناقضات التي لا حصر لها لكل فرد. لذلك فإن افتراض أن شخصا يمتلك أنا دائما وثابت يعادل ارتكاب إساءة ضد إخواننا وضد النفس. وهكذا يعيش الكثيرون من الناس والكثير منهم أنا داخل كل شخص، ويمكن لأي شخص مستيقظ أو واع بطريقة مباشرة مباشرة التحقق من ذلك بنفسه.
الأنا المحبوب. نظرا لأن الأعلى والأدنى جزآن من نفس الشيء، فليس من المهم ذكر النتيجة الطبيعية التالية. أنا الأعلى والأدنى هما وجهان من نفس الأنا المتعددة والضعيفة. إن ما يسمى بأنا الإلهي أو أنا المتفوقة أو أي شيء من هذا القبيل هو بالتأكيد خدعة من أنا، وهو شكل من أشكال خداع الذات. عندما تريد أنا الاستمرار هنا وفي الخارج، فإنها تخدع نفسها بالمفهوم الخاطئ لكونها أنا إلهية وخالدة. لا أحد منا لديه أنا حقيقية دائمة ثابتة أبدية لا توصف إلخ. في الواقع لا أحد منا لديه وحدة حقيقية وأصلية في الوجود. لسوء الحظ نحن لا نمتلك حتى شخصية شرعية، على الرغم من أن الأنا تستمر إلى ما بعد القبر، إلا أنها تمتلك بداية ونهاية. إن الأنا ليست أبدا شيئا فرديا وحدوديا ووحدة كاملة. من الواضح أن أنا هي هو في شرق التبت أنا تسمى مجاميع نفسية، أو ببساطة قيم إيجابية أو سلبية. إذا فكرنا في كل أنا كشخص مختلف، فيمكننا حينئذ أن نؤكد بشكل قاطع ما يلي: يوجد العديد من الأشخاص داخل كل شخص يعيش في العالم، مما لا شك فيه أن العديد من الأشخاص المختلفين يعيشون داخل كل واحد منا، بعضهم أفضل من البعض الآخر، والبعض الآخر أسوأ. كل واحد من هؤلاء أنا، كل واحد من هؤلاء الأشخاص يناضل من أجل السيادة. كلما كان ذلك ممكنا في كثير من الأحيان، تريد كل واحدة من هؤلاء أنا أن تكون حصرية. كل واحد يريد أن يسيطر على العقل الفكري أو المراكز العاطفية والحركية حتى يحل مكانه الآخر. عقيدة أنا كثيرة تم تدريسها في التبت الشرقية من قبل العرافين الحقيقيين، من قبل المستنيرين الحقيقيين. يتم تجسيد كل من عيوبنا من خلال أنا أو آخر، نظرا لوجود الآلاف وحتى الملايين من العيوب. فمن الواضح أن العديد من الأشخاص يعيشون داخل منطقتنا. في الأمور النفسية تمكننا من التحقق بوضوح من أن الأشخاص المصابين بجنون العظمة وعباد الذات ومهووسو الأسطورية لن يتخلوا أبدا عن العبادة إلى غرورهم المحبوب من أجل أي شيء في العالم. مما لا شك فيه، هؤلاء الناس يكرهون بشكل مميت عقيدة أنا الكثيرين. في الواقع عندما يريد المرء أن يعرف نفسه، يجب على المرء أن يلاحظ نفسه ويحاول معرفة أنا المختلفة الموجودة داخل الشخصية. إذا كان أي من قرائنا لا يفهم بعد عقيدة أنا الكثيرين، فهذا يرجع حصريا إلى نقص الممارسة في مجال الملاحظة الذاتية. عندما يمارس المرء الملاحظة الذاتية الداخلية، يكتشف المرء نفسه. العديد من الأشخاص، العديد من أنا الذين يعيشون داخل شخصيتنا، أولئك الذين ينكرون عقيدة أنا الكثيرين، أولئك الذين يعشقون أنا إلهية، لم يلتزموا أبدا بجدية بالإشارة إليهم. هذه المرة بأسلوب سقراط نقول إن هؤلاء الناس لا يتجاهلون فحسب، بل يتجاهلون أيضا تجاهلهم. بالتأكيد لا يمكننا أن نعرف أنفسنا أبدا بدون مراقبة ذاتية جادة وعميقة. طالما استمر أي شخص في اعتبار نفسه واحدا فقط، فمن الواضح أن أي تغيير داخلي سيكون شيئا أكثر من المستحيل.
الفصل 12، التغيير الجذري. طالما استمر الشخص في خطأ الاعتقاد بأنه فرد فريد واحد، فمن الواضح أن التغيير الجذري سيكون أكثر من المستحيل. الحقيقة أن العمل الباطني يبدأ بملاحظة الذات تشير لنا إلى تعدد العوامل النفسية أنا، أو العناصر غير المرغوب فيها التي يجب استئصالها بشكل عاجل واستئصالها من باطننا. مما لا شك فيه أنه لن يكون من الممكن بأي شكل من الأشكال القضاء على الأخطاء غير المعروفة. من الملح أن نلاحظ مسبقا ما نريد فصله عن نفسيتنا. هذا النوع من العمل ليس خارجيا ولكنه داخلي، وأولئك الذين يعتقدون أن أي دليل الأخلاق أو نظام أخلاقي خارجي أو سطحي يمكن أن يأخذهم إلى النجاح هم في الواقع مخطئون تماما. الحقيقة الملموسة والمحددة أن العمل الداخلي يبدأ بالاهتمام، والذي يتركز في الملاحظة الكاملة للذات هو أكثر من سبب كافي لإثبات أن هذا يتطلب جهدا خاصا وشخصيا للغاية من كل واحد منا. تكلم بصراحة وصراحة، نؤكد بشكل قاطع ما يلي: لا يمكن لأي إنسان أن يقوم بهذا العمل من أجلنا. لا يوجد تغيير على الإطلاق ممكن داخل نفسنا بدون الملاحظة المباشرة لمجموع العوامل الذاتية التي نحملها في الداخل. عندما يتم قبول تعدد أخطائنا كشيء واقعي ومع ذلك يتجاهل المرء ضرورة الدراسة والملاحظة المباشرة للأخطاء، فهو تهرب أو هروب، وهروب من الذات وشكل من أشكال خداع الذات. في الواقع من خلال بذل جهد صارم وملاحظة حكيمة لنفسي دون مراوغات من أي نوع، سنتمكن من التحقق من أننا لسنا واحدا بل كثيرين. إن الاعتراف بتعجزة الأنا واختبارها من خلال الملاحظة الصارمة هما وجهان مختلفان. يمكن لأي شخص أن يعترف بعقيدة أنا أكثر من أي وقت مضى بعد أن جربها. هذا الأخير ممكن فقط من خلال مراقبة الذات بعناية. الهروب من عمل الملاحظة الداخلية والسعي إلى المراوغة هو علامة لا لبس فيها على الانحطاط. من الواضح أن الهدف من هذا العمل هو على وجه التحديد تحقيق تغيير تدريجي في حياتنا الداخلية. ومع ذلك طالما تمسك الإنسان بوهم أنه نفس الشخص فلا يمكنه التغيير. التحول الجذري هو احتمال محدد يضيع عندما لا يفعل ذلك العمل على نفسه. تظل النقطة الأولية للتغيير الجذري مخفية طالما استمر الشخص في الاعتقاد بأنه واحد. أولئك الذين رفضوا عقيدة أنا كثيرة يظهرون بوضوح أنهم لم يحترموا أنفسهم بجدية أبدا. إن الملاحظة الصارمة لأنا بدون حيل من أي نوع تسمح لنا بأن نتحقق بأنفسنا من الحقيقة الفجة التي مفادها أننا لسنا واحدا بل كثيرين. وسط الآراء الذاتية لهذا العالم، فإن النظريات الزائفة الباطنية أو النظريات التنجيمية الزائفة تصبح دائما زقاقا نستخدمه للهروب من أنفسنا. مما لا شك فيه أن الوهم القائل بأن المرء دائما واحد ونفس الشخص يمثل عقبة خفية أمام مراقبة الذات. يمكن أن يقول أحدهم: أعلم أنني لست واحدا بل كثير، علمني الغنوص هذا. ومع ذلك إذا لم توجد تجربة معيشية بالكامل فيما يتعلق بهذا الجانب من العقيدة، فمن الواضح أن مثل هذا التأكيد حتى لو كان صادقا للغاية سيكون مجرد شيء خارجي وسطحي. لذلك فإن الأمر الأساسي هو الإدراك والتجربة والفهم. هكذا فقط يمكن العمل بوعي من أجل تحقيق تغيير جذري. ومن ثم فإن التأكيد شيء والفهم شيء آخر. عندما يقول أحدهم: أنا أفهم أنني لست واحدا بل كثير، إذا كان هذا الفهم أصيلا وليس مجرد كلام غير جوهري وفاقد من الثرثرة الغامضة، فإن هذا يشير كما يشير يعلن حق تحققا كاملا من عقيدة الكثيرين. هو المعرفة والفهم مختلفان، المعرفة من العقل، الاستيعاب من القلب. لذلك فإن مجرد معرفة عقيدة أنا العديدين لا يصلح لأي شيء. لسوء الحظ في هذه الأوقات التي نعيش فيها تجاوزت المعرفة إلى حد بعيد الفهم. هذا لأن الحيوان الفكري البائس الذي يدعى خطأ الإنسان طور جانب المعرفة حصريا متناسيا للأسف الجانب المقابل من الكائن. إن معرفة عقيدة أنا كثيرة وفهمها أمر أساسي لأي تغيير جذري حقيقي. عندما يبدأ الشخص في ملاحظة نفسه الداخلية بالتفصيل من زاوية أنه ليس واحدا بل كثيرين، فمن الواضح أنه بدأ عملا جادا على طبيعته الداخلية.
الفصل 13، المراقب والمراقب. إنه من الواضح جدا وليس من الصعب فهم أنه عندما يبدأ المرء في ملاحظة نفسه من وجهة نظر أن أنا ليست واحدا بل متعدد، يبدأ المرء حقا في العمل على كل ما يحمل في الداخل. معوقات وعقبات وعثرات العمل على صميم المراقبة الذاتية هي العيوب النفسية التالية: جنون العظمة، أوهام العظمة أن يؤمن المرء بأنه إله، عبادة الذات، الإيمان بعبادة الأنا الدائمة لأي نوع من الأنا المتغيرة، الهوس، جاهل يعرف كل شيء، الاكتفاء الذاتي، الغرور، التفكير في النفس بأنها معصومة من الخطأ، الكبرياء الصوفي، الشخص الذي لا يحب معرفة وفهم وجهة نظر شخص آخر. من يعتبر نفسه دائما واحدا لن يتمكن أبدا من فصل الذات عن عناصره الغير مرغوب فيها. مثل هذا الشخص سيعتبر أن كل فكرة، هوى، رغبة، مشاعر، عاطفة، مودة وما إلى ذلك هي وظائف مختلفة وغير قابلة للتغيير في طبيعته الخاصة. بل وسيبرر نفسه بالقول أن هذا وذاك من العيوب الشخصية ذات الطبيعة الوراثية. من يقبل عقيدة الأنا المتعددة المبنية على ملاحظة الذات يدرك أن كل رغبة أو فعل أو فكر أو عاطفة وما إلى ذلك يتوافق مع هذه أو تلك الأنا، بمعنى أنا متميزة أو مختلفة. إن كل من يعمل بجدية شديدة على نفسه كأي رياضي في ملاحظة ذاته الداخلية يبذل على نفسه جهدا لفصل العناصر الغير مرغوب فيها والتي يحملها بداخله. وهكذا إذا بدأ المرء وبحق وصدق شديد في مراقبة نفسه داخليا ينتهي به الأمر بتقسيم نفسه إلى قسمين، المراقب والمراقب. إذا لم يتم حدوث هذا التقسيم فمن المؤكد أننا لن نخطو خطوة إلى الأمام في المسار الرائع لمعرفة الذات. كيف سنلاحظ أنفسنا إذا ارتكبنا خطأ عدم الرغبة في تقسيم أنفسنا إلى مراقب ومراقب؟ إذا لم يتم حدوث هذا التقسيم فمن الواضح أننا لن نخطو أي خطوة إلى الأمام في طريق معرفة الذات. بالتأكيد عند عدم حدوث هذا الانقسام فسوف نستمر في جميع عمليات الأنا الجمعية. من يعرف نفسه بالعمليات المتنوعة للأنا المتعددة دائما سيكون ضحية الظروف. كيف يمكن لمن لا يعرف نفسه أن يعدل الظروف؟ كيف يمكن لشخص لم يراقب نفسه داخليا أبدا أن يعرف نفسه؟ بأي طريقة يمكن للمرء ملاحظة نفسه إذا كان بادئ ذي بدء لم يقسم نفسه إلى مراقب ومراقب؟ الآن بعد ذلك لا يمكن لأحد أن يبدأ في التغيير الجذري طالما أن الشخص غير قادر على القول هذه الرغبة هي أنا حيوان يجب أن أقضي عليه، هذا الفكر الأناني هو أنا أخرى تعذبني وأحتاج إلى تفكيكها، هذا الشعور الذي يؤلم قلبي هو أنا المتطفلة والتي أحتاج إلى تحويلها إلى غبار كوني إلى آخره. بطبيعة الحال من المستحيل قول عبارات الفقرة السابقة لمن لم يقسم نفسه إلى مراقب ومراقب. من يتخذ جميع عملياته النفسية كوظائف فريدة من نوعها يتم تحديد أن الفردية والدائمة بكل أخطائه، لقد ربطهم بنفسه لدرجة أنه فقد القدرة على فصلهم عن نفسيته.